على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وصلوات الله عليه وتسليماته ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنواصل في درسنا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم وآخر ما تركناه وهو قد وصل إلى المدينة. وبعد وصوله إلى المدينة ما هو أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بنى المسجد. أي مسجد؟ المدينة، لأن قلنا جاء إلى قباء فبقى مكة فبنى مسجد قباء، ثم انتقل فصلى الجمعة ما بين المدينة وقباء، ثم انتقل بعد ذلك إلى المدينة. فكان أول ما فعله في المدينة هو بناء المسجد النبوي، المسجد النبوي. وسميت المدينة حينها كان في القبل، من قبل قلنا أن اسمه يثرب. وبعدما وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم سمي بالمدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس يقولون اختصارا المدينة أو المدينة النبوية، المدينة المنورة، المدينة. فما سميت بالمدينة إلا بعدما رحل إليها النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقلنا من قبل أن المدينة هنالك نفر ممن ذهبوا إلى الحج فأسلموا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا إليها حجاجا وهم أكثر من ذي قبل، فأيضا جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عليهم عهدا، فرجعوا إلى المدينة فزاد العدد حتى أصبح، نعم، هذه في العقبة الثانية. وتعاهدوا في حينها على أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ويحموه كما يحمون أنفسهم وأبنائهم. فإذن من هنا بدأت اللبنة الأولى في تثبيت قواعد هذا الدين المتين. النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة وجد أن هنالك عدد كبير أو جمع غفير من المسلمين، هم قد آمنوا بدعوته وهم ممن يؤيدون ويدافعون ويكافحون عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة ووجد هنالك عدد، أولا ممن أسلموا معه، ثانيا حتى الذين أسلموا معه على شقين، منهم الأنصار ومنهم المهاجرون. من هم الأنصار ومن هم المهاجرون؟ المهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. الأنصار في بيعة العقبة الثانية على أي شيء تعاهدوا الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام؟ تعاهدوا على أي شيء؟ بايعوه على أي شيء؟ لا، هذه في البيعة الأولى، على أن لا يشركوا به شيئا وأن لا يزنوا وأن لا يسرقوا. على نعم، تعاهدوا على أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يناصروه، وهم الأنصار. هم الأنصار كمان الذين من أهل المدينة وأسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم تعاهدوا على أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إليه، ويحموه كما يحمون أبنائهم وذرياتهم وأنفسهم، وهم الأنصار. ثم أيضا هنالك ممن لم يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الكفار. أليس هنالك كفار لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أيضا هنالك يهود، وهم من أهل المدينة ومعروفون أن يهود أكثر الناس عداوة لهذا الدين، تجد أن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اليهود عندهم عداوة شديدة لهذا الإسلام. فكان هنالك يهود، يهود بني قريظة، يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، ثلاثة كلهم موجودون في المدينة. هؤلاء النفر كل واحد منهم لا بد أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل معه، كمثل الذي عنده الأفعى في داخل بيته لا بد أن تأخذ حيطة والحذر. متون ياسن ما تجزي أشجع أشكين جدشي شكل داكس يا دول زعي أدوك متاكي يا زعي مؤامرة دوانا ما تجزي وان داكس شكل جدك. فهؤلاء الكفار وهؤلاء اليهود كلهم يعني أعداء لهذا الدين، فماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعل أمور. الأمر الأول أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، أناس غرباء فيما بينهم، بعضهم جاء من مكة وبعضهم في المدينة لا يعرف بعضهم بعضا، ولكي يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هنالك أخوة فوق رابطة القبلية هي أخوة الدين أخوة الإسلام، فآخى بينهما جعلهم إخوة حتى في الورثة كانوا يتوارثون، قال حتى الورثة يتوارثون فيما بينه، إلى أن نزلت آيات الميراث فجعلت الميراث أو جعل الميراث يعني يكون على حسب النسب. هؤلاء حينما جاءوا وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أبدوا يعني أشياء غريبة، ومن أغرب ما حصل بين عبد الرحمن بن عوف وصاحبه، قال له أنا عندي تجارة وعندي مال، حتى الناس بس يعرفوا مدى الأخوة الذي كان بينهم، هذا من مكة وهذا من مدينة، قال عندي مال تجارة وعندي زوجتين، قال من المال هذا نتقاسمه أنا وإياك النصف. عبد الرحمن بن عوف يقول لسعد، يقول نتقاسم النصف من المال، أنت تأخذ النصف وأنا أخذ النصف، وزوجاتي تنظر أيهن، ليس أنا أختار الذي أريد، لا 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 أنت الذي تنظر أيهما شئت طلقتها، وإذا كملت عدتها تزوجتها. هل في هناك أخوة فوق هذا؟ إنسان ماله وأعز ما يملكه اللي هو نصف حياته اللي هي الزوجة، فهذا يدل على أن هناك وشائج الإيمان، والإيمان حينما تختلط بالنفس البشرية خلاص انتهى أمره، كل شيء يهون عليه. الإنسان الذي يظن بماله أن ينفق ولو شيئا يسيرا في سبيل الله يجد أنه يقول لا نصف مالي لك يا فلان، فهذه الأخوة هي التي جعلت من المسلمين قوة متماسكة. الذي يتصدق بنصف ماله لأخيه، أخيه في الدين ليس أخيه في النسب، ما بالك بما هو دون المال، فكانت هنالك قوة مترابطة بين المسلمين، يعني لا يمكن أحد أن يأتي ويدخل بينهم أو يأتي بالفتنة بينهم حتى يشق صفه. مسلمي من زمان سلم اندعازه يا شغى سكانينسو يا هذا سكانينسو يتكو مسلمي إن قواني إن قوى سكانينكو kenan bai kamata ba a samu hal yace daya daga cikin ku in ya mutu dan uwan shi shine zai mishi ya shiga cikin gado, ba dan uwan jini ba, a'a dan uwa na musulmi. Saboda me? Saboda ya gama tsakanin musulmi su koma jiki daya masalan mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal aljasad alwahid idha ishtaka minhu udwan tadaa'a lahu sa'iru aljasad bisahri walhumma faja'alahum aljasad alwahid ja'alahum yadan wahida. Tayyib, النبي عليه الصلاة والسلام جعل المسلمين يد واحد. طيب ما بال هؤلاء اليهود؟ عقد معاهدة بين اليهود وبين المسلمين، لأن هؤلاء الأعداء إذا تركوا ستكون هنالك مصيبة، سيكيدون المكائد ولربما يعتدون على المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل بينهم عهد على أن لا يعتدي أحد، يعني كل يبقى في مكانه وكل يعمل في دينه، لكم دينكم ولي دين، ولكن لا تعتدوا على بقية، لا المسلمين يعتدوا على اليهود ولا اليهود يعتدوا على المسلمين، لأن البيت إذا لم تطهره وتجعله لا يمكن أن تقوم به ما بعد البيت. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أركان المدينة، خلاص المسلمون تآخوا فيما بينهم، وهؤلاء الذين منهم الخوف أيضا عمل بينهم معاهدة فأمن جانبهم. بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة غيره، يعني بدأ يدعو الناس، لأن هنالك عداوة قديمة بينهم وبين قريش. قريشيون تعرفون أنهم أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وطردوه من مكة وجاء إلى المدينة، وحينما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في حصن الأمين وأن أهل المدينة استرحبوا به وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في مأمن ويدعو كيف شاء متى شاء أغاظهم، أغاظ مشركي مكة، فقالوا بدأوا يرسلون التهديدات، لا بد أن نفعل لكم كذا ولا بد أن نأتوك بجنود، لا بد، حتى أنهم أرسلوا لعدوهم أو لأخوهم الأول اللدود للإسلام عبد الله بن أبي بن سلول، معروف أنه برأس المنافقين، كان مشركا حينه، أرسلوا إليه وقالوا أنتم آويتم هذا الرجل الذي نحن طردناه، فإن لم تخرجوه من دياركم سنأتيكم بجنود لا قبل لكم بها، وأنم متمن ونداته يا زمنا أوجنكو إن بك هداس زمو كاوكو هري دا سول جوجي ونبكو إسابا وسيا قبل. فإذن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح مهدد داخليا وخارجيا، فأمن جانب الداخل، بقي له الخارج. ففي الخارج بعد التهديدات الله عز وجل أذن له بالقتال، أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. يعني انظروا الى سماحة الاسلام، بعض الناس يقولون ان الاسلام دين الحرب ودين القتل، ولكن اذا نظرنا الى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الاسلام ليس كذلك. المسلمون اذوهم اهل مكة، اخرجوهم من مكة، اخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ولكن مع ذلك لم يقاتل أحد. جاءوا إلى المدينة فلحقوهم من مكة إلى المدينة يريدون قتلهم، بعدما كثرت عليهم التهديدات الله عز وجل أذن لهم بالقتال. معنى ذلك أن القتال ليس هو الأصل في الدين الإسلامي، وإنما جاء لحماية الأنفس التي تنتهك حرماتهم والتي يعني الناس يعني يستغلونها في أغراض. فإذا الدين الإسلامي ليس دين اعتداء، وإنما هو دين السماحة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وحتى جاء المدينة بقي في أمان ولم يعتدي على أحد، إلا بعد أن أذن الله له بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير. فإذا من هنا سنبدأ باب الغزوات. فقد غزا النبي صلى الله عليه وسلم 27 غزوة، وهنالك سرايا، وإن كان هنالك فرق ما بين السرية والغزوة. الغزوة هي التي غزاها أو التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مع صحابته، خرجوا، هذا يسمى بالغزوة. وأما التي خرجت ولم يخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تسمى السرية. فإن شاء الله نأخذ هنا. قال القتال في سبيل الله. ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما يدعو إلى الدين بالبرهان والإقناع والتبشير والإنذار. فلما عارضته قريش وآذته واتفقت على قتله وألجاه وأصحابه إلى الخروج من مكة، أذن الله للمسلمين بعد الهجرة بالقتال دفاعا عن أنفسهم ومنعا لاعتداء المعتدين وحماية للدعوة ممن يصد الناس عن الدخول في الإسلام أو يعذبهم إذا دخلوا فيه. فبدأ بالقتال بقطع سبيل التجارة عليهم لتضعف قواهم وتشتد عزائم المسلمين. وقد بلغ عدد غزواته التي حضرها بنفسه 27 غزوة، وعدد سراياه التي لم يحضرها بنفسه 47 سرية. وأهم غزواته بدر الكبرى وأحد والحديبية والفتح وحنين. فإذن هنا قال بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما يدعو إلى الدين بالبرهان والإقناع. 13 سنة هذه أين مكثها؟ في مكة. في مكة بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يدعو إلى الإسلام، ولاقى خلال هذه الأعوام 13 من العذاب. من قبل كان يحميه عمه أبو طالب، كان يحميه عمه أبو طالب، ولكن بعد وفاته أصبح ليس له أحد يحميه إلا الله عز وجل، فعذب حتى ألجأ إلى السفر الخروج من مكة، والتي وصفها بأنه أو بأنها أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليه. بعد هذه 13 عاما وبعدما جاء المدينة، أهل مكة بدأوا أيضا يهددونه بالقتل كما قلت لكم. فهنا الله عز وجل أذن له بالقتال، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة. خلاص الأمر جاء من الله عز وجل، ولكن مع أنهم صبروا واحتسبوا كثيرا من أذى المشركين، ولكن لا بد لكل ظلم نهاية. يعني ظلموا، والمولى عز وجل قال إنه بعد هذا الظلم وهذا الصبر إن شاء الله لقدير على أن يدافع عنهم، أي عن المسلمين. فبدأ عهدا جديدا، فبدأ بأول غزواته ألا وهي غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر الكبرى هنالك سرايا يعني بين حين وأخرى، ولكن غزوة كبيرة حضرها النبي صلى الله عليه وسلم وأول غزواته هنالك بدر الصغرى وأيضا بدر الكبرى، ولكن البدر الكبرى هي التي غيرت في تاريخ المسلمين في المدينة وعزز من قوة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فإذن قال في السنة الثانية من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعترض عيرا لقريش راجعة من الشام. طيب قد يقول قائل أليس هذا ظلم؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعترض تجارة أهل قريش بأي وجه حق؟ ولكن أليس المسلمين كانوا مع ما عندهم من الأموال؟ كفار قريش منعوهم من الخروج بأموالهم، قال الذي يريد أن يخرج يخرج بنفسه، لكن مالك هذا ليس لك، إن كان سوك فتلك كنك أما دوك يوانا بناك بنيبا. ولكن لتعلقهم بدين الله عز وجل وبنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا وتركوا أموالهم لهؤلاء الكفار. الله عز وجل يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. سوسن دنا دوك المسلمين برضو لابد هم أيضا سيعاقبون بمثل ما عاقبوا به المسلمين. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليعترض عيرا لقريش. عير ما هي العير؟ يقول في مثل يقول أنت لا في العير ولا في النفير. وما هي العير؟ قافلة. نعم القافلة راجعة من الشام وكان معه 313 رجلا. فلما علمت قريش بخروجه أرسلت زهاء 1000 لحماية عيرهم وتجارته. كان هذه العير بقيادة أبو سفيان، ومعروف أنه كان رجل داهية في الكفر وفي الإسلام. فسار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه وقاتلهم حتى هزموهم وقتلوا 70 منهم أبو جهل، وأسروا 70 أسيرا، ولم يقتل من المسلمين إلا 14 رجلا. وكانت هذه الواقعة في 18 من رمضان يوم الجمعة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفلت أحد من الأسرى الأغنياء إلا بالفداء من 4000 درهم إلى 1000. أما الفقراء فمن يحسن الكتابة ففداؤه أن يعلم 10 من صبيان المدينة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم بمقدم تجارة قريش من الشام قال لا بد من أن نعترض على هذه التجارة، هذه بتلك مثلما أخذوا أموالنا أيضا نحن نأخذ أموالهم. فخرجوا للاعتراض على العير وهم 313 نفر. متنوع 313 نفر. ولكن لأن أبا سفيان دائما يرسل أمام القافلة استطلاعات يريد أن يستطلع الطريق ماذا فيها، فحينما علموا بخروج أو حينما علم بخروج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنهم إذا هاجموهم سيأخذوا هذه الأموال، فأرسل إلى أهل مكة وبين لهم أن تجارتهم في خطر، وإلا عليكم أن تخرجوا وتهبوا لنجدتنا لإخراج هذه الأموال. فخرج أهل مكة 1000 مقاتل دبو، والمسلمون كم؟ 313، يعني أكثر من ثلثين، يعني مضاعف لهم يعني بكثير. فهنا وأيضا يعني جعلت القافلة غيرت مسار أو غير مسار القافلة، يعني القافلة نجت ولكن أصبحت هنالك يعني ستكون مواجهة بين هذا الجيش العرمر من المشركين وبين القلة القليلة من المسلمين. فالتقوا عند بدر منطقة يعني بين مكة والمدينة يسمى بدر، وقيل سمي ببدر لأن فيه بئر، وإذا كانت في الليلة اللي هو المقبرة سترى ليلة أو على نور القمر في داخل البئر، فسمي البدر بذلك. على أي حال التقى الجيشان، جيش المسلمين وجيش الكفار، هؤلاء 313 وهؤلاء 1000، ولكن المولى عز وجل بفضله ومنه وكرمته وكرمه نصر عباده المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يده ويدعو ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد، لأن هؤلاء هم الصفوة من المسلمين، هم الذين آمنوا، إذا ماتوا خلاص انتهى الدين. فالله عز وجل جاء بالنصر فقلل الكفار في أعين المسلمين حتى يكون عندهم القوة، وكثر المسلمين في أعين الكفار. فلذلك الله عز وجل قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أنت في عبادة لله وتمسك بدين الله لا سيأتي اليوم الذي ينصرك المولى عز وجل. شوف عدد 1000 وهنا 300، ومع ذلك الله عز وجل قلل هؤلاء 1000 في أعين المسلمين، رأوه قليلا. أنت إذا رأيت عدوك عددهم قليل ستتشجع وتتحمس، أما إذا رأيتهم كثير، إذا رأيتهم كثير ملكك الخوف فلا تستطيع أن تقف أمامه. فالله عز وجل قللهم في أعينهم حتى يرون عددهم قليل لكي يثبت. وأرى المشركين 313 رآهم قال: ما شاء الله عدد كبير من المسلمين، فأدخل الرعب في قلوبهم، والتقى الجمعان، فكان النصر والغلبة لهؤلاء المسلمين، انتصروا على الكفار، وكانت هذه قاصمة الظهر. غزوة بدر أصبحت قاصمة الظهر، خلاص الكفار دخل الرعب في قلوبهم، والمشركون الذين كانوا في المدينة من هنا بدأ النفاق. يقولون أنه ما بدأ النفاق إلا بعد غزوة بدر الكبرى، لأن عبد الله بن أبي بن سلول قال لجماعته ولمن معهم، قال: أرى أن الأمر قد توجه، وما علينا إلا أن ندخل في هذا الدين ونهدم من داخله. هذا هو النفاق، يعني في ظاهره هو مع المسلمين، ولكن في الباطن هو مع الكفار والأعداء. فلذلك سمي منافق. فالنفاق قيل من نافوقا، تعرفون الجربوع؟ الجربوع ما يسمه في المحلية، الفأر، أيوة فأر معين يسمى الجربوع، ليس الفأر الصغير هذا، أي الفأر الكبير، هو يحفر الحفرة، ولكن إذا ذهب يعمل عدة أماكن ويترك أماكن، إذا ما وجد إشكال يخرج بباب آخر. فلذلك سمي هذه الحفرة الذي يعني يرققها فيتركها مكان بعيد أقل شيء ممكن يخرج به، سمي بالنافوقة، يعني تستطيع في تحت أي لحظة إذا طردوه وأرادوا أن يلحقوا به يخرج بأي باب من الأبواب. فالمنافق هو هكذا يفعل، في الظاهر هو مسلم، في باطنه هو عنده من يحموه ومن يدافعون عنه. فلذلك ما ظهر النفاق إلا بعد غزوة بدر الكبرى، لأن الإسلام أصبحت قوية، أو الإسلام أصبح قوي ومتين، وأصبح الناس يخافون منه. في البداية ما كان عندها القوة، لذلك أي واحد ممكن يتبجح ويقول: والله أنا مشرك وأنا أعادي الإسلام. لكن بعد غزوة بدر الكبرى أصبح الأمر قوي، خلاص أصبح هنالك قوة للإسلام، قوة للمسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يعني له مكانة، الكل يهابه ويخاف. فلذلك ما خرج يعني قوة الإسلام إلا بعد بدر الكبرى، انتصار المسلمين ودخول الخوف والهلع في قلوب الكفار، يهود كانوا أم مشركي المدينة، فبدأ بعد ذلك يكيدون في السر بدل ما كانوا يعلنونه. فهنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر 70 أسير، الأسرى في الحرب حينما تكون هناك حرب لابد أن يكون هناك ممن يؤخذون أحياء، فهؤلاء الذين أسروا من المشركين وهم 70 قالوا إذا كان الرجل عنده مال فعليه أن يدفع مالا مقابل إخلاء سبيله، ومن لم يكن لديه مال فعليه، لتنظروا أن الكلام الذي قلناه في البداية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نعرف الكتابة ولا القراءة، فقال لا بد أن يعلم 10 من الصبيان، لأن يعني في جهل ما كان هنالك قراءة ولا كتابة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الموقف فجعل الفقراء من الأسرى أن يعلم 10 من صبيان المدينة، وأما أهل الأموال فعليهم أن يدفعوا بالفداء من 4000 درهم إلى 1000، من 4000 درهم إلى 1000. كلام الذي عنده المال لا بد أن يفدي نفسه بالأموال من 1000 إلى 4000، والذي ليس له مال كان فقير ويحسن القراءة والكتابة عليه أن يعلم أبناء المدينة القراءة والكتابة. نعم. فهنا كانت النقطة الفاصلة بين الإسلام والمسلمين. ولكن السؤال، قلنا في غزوة بدر الكبرى سببه الرئيسي هو اعتراض المسلمين على عير قريش، وبعدما القريشيون أفلتوا بأموالهم التقى الجمعان المسلمين وأهل مكة. طيب هذا اللقاء الذي حصل بينهم هل هم فازوا بعددهم وعتادهم أم أن الله عز وجل هو الذي نصرهم على أعدائهم؟ سؤال. نعم. أليس المسلمون انتصروا في غزوة بدر؟ المسلمون انتصروا على غزوة بدر. أحسن، تبارك الله في، جزاك الله خير، الله هو الذي نصره. نعم، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عاليا وكان يدعو حتى أن رداءه نزل منه لشدة الالتجاء والدعاء إلى الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الله يحب من عباده العبد اللحوح، العبد الذي يلح على الله عز وجل بالدعاء. الدعاء هذا هو السلاح الذي أقوى سلاح بالنسبة للمؤمن، الدعاء، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويلح على الله عز وجل بالدعاء، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد. كان يدعو ويكثر من الدعاء، فجاء النصر من الله عز وجل، جاء النصر من الله عز وجل، لأن لا يعقل 313 بألف، يعني عدد مهول هؤلاء 1000 وهؤلاء 13، فالنصر من الله عز وجل. فالإنسان إذا كنت مع الله عز وجل فلا تخاف أحدا. طيب الأمر الثاني بالنسبة للأسرى الذين أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما الحكمة في أنه جعل من ليس له مال أن يعلم أبناء المسلمين؟ ما الحكمة في ذلك؟ التعليم أيوة. نعم يسلم من كيدهم، لكن أتعرفون من لا يعرف القراءة والكتابة هل يستطيع أن يتعلم؟ نعم يستطيع أن يتعلم، لكن التعليم الشفوي خلاف التعليم الذي في الكتاب. والكتابة يعني أنت تستطيع الذي يكتب ويقرأ يعني خرج من دائرة الأمية، ثم أيضا يستطيع أن يقرأ الرسائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إليه رسائل، وكان يرسل رسائل أيضا للملوك والأمراء يعني يدعوهم ويأمرهم بالدخول إلى الإسلام. فإذا لم تكن أنت ليس لديك ممن يعرف الكتابة والقراءة، ما الحل؟ ستأتي بالكافر ليكتب لك؟ لن يكتب بمصلحتك أنت، فلا بد من أن يكون هنالك من يعرفون القراءة والكتابة. طيب هنا في غزوة بدر الكبرى قلنا أن مسار الحياة تغيرت، لا في المدينة ولا حتى في مكة. هذا الذي كانوا لا يهابونهم ولا يخافونهم ويفعلون بهم الأفاعيل أصبحت لهم القوة والهيمنة. عندهم مركز ينطلقون منها في المدينة، ثم أيضا عندهم القوة التي تستطيع أن تقف أمام جحافل المشركين من مكة. خلاص إذن أصبح هنالك هيبة، يعني كمثلك ومثل واحد دائما يعاديك وأنت تخاف منه وهو لا يبالي بك، فالتقيتم يوما فإذا بك تلحقه هزيمة أو شر هزيمة. خلاص أنت سقط في عينيك، بعد ذلك لن تخافه، أليس؟ ها؟ فنفس الشيء يعني هؤلاء مشركو مكة عذبوا المسلمين وخرجوا من مكة بسببهم، هم خرجوا ذهبوا إلى الحبشة المرة الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الطائف، ثم أيضا خرجوا مهاجرين إلى المدينة بسببهم هم الكفار مكة. فحينما التقوا مع الفارق الكبير بين العددين كان النصر حليف المسلمين، خلاص أصبح سقطوا في أعين المسلمين. يعني نحن 313 ونغلب 1000، إذن الأمر خلاص يعني أصبح ليس شيء بشيء في أعينه. أهل المدينة رأوا قالوا إذا كان هؤلاء 1000 واستطاعوا أن يهزموهم فمن نحن أمامهم؟ فلذلك دخلوا في الإسلام بعضهم ظاهرا وفي الباطن هم مع المشركين. فمعنى ذلك أن بداية نقطة التحول في مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تبليغ دينه كانت غزوة بدر الكبرى، هي نقطة التحول. يعني بدأ من هنا خلاص يعني الدروب اتفرقت، أصبح كل واحد المسلم يعتز بدينه ويقول أمام الملأ بأنه مسلم. أما من قبل فكانوا يتخفون، ولكن الآن أصبحت يعني الأمر واضح جلي للناس وأصبحوا لا يخافون أحد من المسلمين أو أحد من الناس. طيب لدينا غزوة ثانية، غزوة أحد، أو نتوقف هنا، نقف هنا حتى لا يختلط علينا. عندنا غزوة بدر الكبرى، وقلنا أن عدد المسلمين فيها كم؟ 313، عدد الكفار 1000. طيب كم أسروا من الكفار؟ 70 رجل. طيب كيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الكفار في فديتهم؟ قالوا أن يسجنوهم قال لا بد أن يفدي كل واحد نفسه بشيء إما بمال وإما بعلم. أحسن. فأصحاب الأموال قالوا يفدوا بكم من الأموال؟ ما بين كم إلى كم؟
4,000.
من 4,000 إلى 1,000 درهم. طيب الذين ليس لديهم مال؟ عشرة من صبيان المدينة. نعم. طيب قلنا على أن النفاق بدأ من بعد هذه الغزوة. فمن الذي أعلن راية النفاق في المدينة؟ عبد الله بن أبي ابن أبي سلول. نعم عبد الله بن أبي هو الذي بدأ بالنفاق حيث قال أن أرى الأمر قد توجه إلى أبوياته فما في طريقة إلا وأن أتبعهم عليها يعني حتى يحموا أنفسهم. ودائما النفاق ما يكون إلا بقوة الإسلام. كلما كان الإسلام قوي يكون هنالك النفاق لأنه لا يستطيع أن يصرف ما عندهم أمام المسلمين. لماذا؟ لأنهم يخافونه. طيب هنا قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه خرجوا لاعتراض عير قريش، هل استطاع أن يأخذ منهم شيء؟ نعم ما أخذوا شيء. لماذا؟ ما السبب الذي جعلهم ما أخذوا شيء؟ نعم السبب الذي جعلهم خرجوا لاعتراض عير قريش قالوا أن تجارة أهل مكة في الطريق إلى نعم أو ما وفقهم الله عز وجل لأخذ هذه الأموال. ما هو السبب الذي لم يستطيع أن يأخذه؟
لأن العير هم أصلاً لأن الرسول يجي إليهم هم
خير. نعم أحسنت. قلت لأن كانوا يرسلون العين الأعين حتى يتابعوا الطريق كيف حال الطريق. فحينما علموا بأن هنالك عدد من المسلمين قد خرجوا لاعتراض هذا العير غير المسار أبو سفيان ونجت القافلة العير. لذلك المؤمنين بصير لا بد أن تعرف ماذا يحاك ضدك. أيوة المؤمن لا بد أن تكون يعني حصف لا بد أن ليس لا أن تمشي وأنت الأعمى لا. إلى هنا إن شاء الله نقف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن ينصر هذا الدين القويم وأن يثبتنا عليه حتى نلقى المولى عز وجل وهو راض عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.